إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، من المسائل المقررة عند علماء السلوك أن صلاح الجوارح بصلاح القلب، وأعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح. فكما يثاب المرء على الإخلاص والصدق والخشية، يعاقب على الكبر والحقد والحسد والرياء. وإصلاح القلب والاهتمام به أفضل من نوافل العبادات، ولا ينفع أو ولا يبلغ المسلم كمال الإيمان إلا إذا أزال ما في قلبه من الغل والبغي والحقد والحسد والبغضاء والشحينة والشحناء وسائر الضغائن. إذ سلامة الصدور والقلوب من صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا ممتدحا خليله إبراهيم عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما أمته: اللهم اهدني واسلل سخيمة قلبي. ومعنى واسلل سخيمة قلبي أي أخرج من قلبي غله وبغضه وحقده وحسده. والله جل وعلا أثنى على الأنصار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومدحهم لسلامة صدورهم، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ما أوتي إخوانهم المهاجرون من فضل ونعمة. ثم ذكر بعد ذلك المخلصين منهم والصالحين الذين جاءوا بعدهم بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وقال بعض السلف أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس. والنصيحة للأمة: ولا ينفع العبد يوم القيامة إلا سلامة صدره مع تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا وجب الاعتناء بالقلب والعمل على تنقيته وتصفيته من الأدواء والأمراض التي تظلمه وتمرضه وتنقص حياته وتحول بينه وبين الاستقامة على دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ولعل في طليعتي هذه الأدواء والأمراض وما أكثرها التي لا يخلو منها الإنسان وإن كان له حق في الإسلام والإيمان: داء الحسد. داء الحسد يا عباد الله، وهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس. ولذا قيل: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. قيل للحسن البصري رحمه الله: أيحسد المؤمن؟ أيقع المؤمن في الحسد؟ قال: ما أنساكم لإخوة يوسف لا أبا لكم. يقصد إخوة يوسف وهم صالحون، ولكن حسدوا أخاهم فألقوا به في غيبات البئر لما آثره أبوه بحبه أكثر من إخوته. فالحسد إذن عباد الله خلق ذميم وطبع شنيع يقصد به الحاسد ذوي الفضائل والنعم دينية كانت أو دنيوية. وقد عرفه العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن المنعم، عن المنعم، تمني زوال النعمة عن المنعم، عن المنعم أي الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وهو مرض من أمراض القلوب إذا سطع على قلب الإنسان أفسده فسادا لا يرجى منه صلاح، ومرض مرضا لا يرجى منه برد إلا بعون من الله الواحد الأحد. قال أحد الحكماء: ثلاثة، أي ثلاث خصال، ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش: الحقد والحسد وسوء الخلق. وقال الحسن البصري: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نقص دائم وحسن لازم. وحسبكم عباد الله أن الله تعالى أمر عباده بالاستعادة من شره، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. هو صفة لإبليس اللعين حين امتنع أن يسجد لآدم عليه السلام حسد له، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، كما أنه أول ذنب عصي الله به في الأرض حين حسد قابيل هابيل لما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وهو من صفة اليهود والنصارى. من أخص صفاتهم التي اتصفوا بها إلى يوم الناس هذا، فهم يحسدون كل من أنعم الله عز وجل عليه بالدين أو بالخير أو بالمال. قال الله تعالى فيهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال عنهم أيضا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولهذا فالحاسد عباد الله مريض قلبه، غير سوي طبعه، غارق في الحسد، ويتهم غيره بالحسد. ولهذا قال الله عز وجل في الحساب: فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون قليلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن داء الحسد هو داء الأمم قبلها، جالب للبغضاء، زارع للشحناء، يحلق الدين كما يحلق الموسى الشعر. روى أحمد في المسند والترمذي في الجامع من طريق الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والحسد عباد الله مناف لكمال الإيمان، إذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد، الحسد والإيمان لا يجتمعان، يعني خصلتان لا تجتمعان في قلب عبد المؤمن، الإيمان والحسد. ولقد كثر تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته من هذا الداء في كثير من وصاياه ونصائحه لأمته، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. فالحسد مركوز في اتباع البشر، والسعيد من دفعه عن نفسه. الحسد عباد الله منبع الشرور ومصدر الثغور، يوجب الظلم ويورث القطيعة. لهذا فهو لا يصدر كما قال ابن القيم رحمه الله إلا من نفس مهينة ضعيفة ناقصة ليس فيها شيء من الحرص على الخير، فهو خلق مشيد. كل من اتصف به من عباد الله سبحانه وتعالى فإنه يحرم نفسه من خيرات ونعم كثيرة. وكل نفس فيها شيء من الظلم أو الكذب أو الكبر أو الخيانة فإنه يرجى ممن له مثل هذه الصفات، يرجى معه الخير في غير جهة ما اتصف به، يعني المتكبر أو الخائن لا تأتمنه في الأمان، لكن في أمر آخر قد تجد عنده الخير. إلا الحسد فإنه عديم الخير في كل حال ومن كل جهة، فهو دائما ودوما وأبدا ضعيف النفس، ضائق الصدر، كل نعمة على غيره يراها عظيمة، مبغض لنعم الله تعالى على عباده، يتألم من كل فضيلة تظهر ومن كل منقبة تشكر. إن رأى فضل الله عز وجل على أحد من خلقه اغتم، وإن عاين زوالها سر لا راحة له البتة، يفرح لحسن الناس ويحزن لفرحهم، لا يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه على عباده أو على الناس فضلا وأهلا، عداوته لا تزال وإرضاؤه لا ينال، فإنه كما قال معاوية رضي الله عنه: كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وقد صدق من قال: كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسد. وهذا الشافعي رحمه الله وقد خبر الناس وعرفهم، قال رحمه الله: داريت الناس، داريت كل الناس، يعني عشت معهم وعرفتهم بخيرهم وشرهم، داريت كل الناس، ولكن حاسدي مدارته عز وعز منالها. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا جميعا من الحسد، فلا نحسد ما أتاه، فلا نحسد من ما أتاهم الله عز وجل، من أتاهم الله تعالى من فضله، وأن يباعد بيننا وبين كل حاسد، وأن يعيذنا من شره، وأن لا يشمت بنا الأعداء والحاسدين، إنه سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، لقد أكثر علماء الإسلام من الحديث عن داء الحسد، وتعرضوا لذكر أنواعه وأسبابه، وأبانوا عن أضراره ومآلاته، وجلوا للناس علامات الحاسد وكيفية التعامل معه، ووصفوا لنا العلاج الذي به يتم دفع شر الحاسد. وقد نبه ابن القيم رحمه الله على صعوبة علاج داء الحسد لمن ابتلي به، وعده من أركان الكفر الأربعة. قال رحمه الله: أركان الكفر الأربعة: الحقد والحسد والغضب والشهوة. ثم قال رحمه الله: ولزوال الجبال من أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة ممن بلي بها والعياذ بالله. يسهل عليك نقل الجبل، ويصعب عليك تطهير نفسك من هذه الأدواء الأربعة التي ذكرها. ولعل أهم ما ينبغي التعرض له في من ابتلي بشر الحاسدين، وكلنا ذلك المحسود، فكل ذو نعمة المحسود، أهم ما ينبغي التعرض له مما يدفع شر الحاسد فعل هذه الأسباب التي ذكرها العلماء، وهي عشرة أسباب أذكرها باختصار وجيز وشديد يدفع بها الإنسان شر الحساد، وهي عشرة أسباب كما قلنا ذكرها ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. فكل ذي نعمة محسود كما قيل. من الأسباب التي يتقى بها الحسد، ومنها العين أيضا، لأن العين من الحسد، التعوذ بالله من شر العائن والحاسد، والتحصن بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من الحاسدين ومن شرهم كما في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. السبب الثاني تقوى الله وحفظه عند أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. فتقوى الله سبحانه وتعالى أو من اتقى الله عز وجل فإن الله تعالى يتولى حفظه ولا يكله إلى عدوه. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فلا يضركم كيدهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس في وصيته المعروفة احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك. هذا السبب الثالث. السبب الثالث الصبر على كيد الحاسد فلا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. فمن نصر محسود على عدوه وحاسده بمثل الصبر. وقد قيل اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. السبب الرابع التوكل على الله سبحانه وتعالى فإنه من أقوى الأسباب التي يدفع بها المرء ما لا يطيقه من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كفيل. السبب الخامس تفريغ القلب من الاشتغال بالحاسد والفتر فيه وأن يقصد إلى محوه من باله أصلا فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ القلب بفكر فيه. السبب السادس الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإخلاص له وجعل محبته تعالى وإرضائه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمنها. بمعنى أن الإنسان إذا اشتغل بمحبته وبطاعة الله عز وجل فإنه يكون ممنوع الوقت لا يشتغل بأمثال هؤلاء الذين يجرون وراءه ويتكلمون فيه أو يرسلونه. السبب الآخر السبب السابع تجريد التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب التي تكون سببا في تسليط الأعداء عليه. والله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فما تسلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب فعله علمه أم لم يعلمه. وما لا نعلمه من ذنوبنا عباد الله أكبر وأخطر بكثير مما نعلمه منها فلنكن على ذكر وبال. السبب الآخر أو السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكن فإن لذلك كما قال العلماء تأثيرا عجيبا في رفع البلاء ودفع الحسد والتوقي من العين ومن شرور الإنس والجن. السبب التاسع وهو من أصعبها وأشقها على النفس ألا وهو الإحسان إلى الحاسد والشفقة عليه. وهذا لا يطيقه إلا أصحاب النفوس الكبيرة. ولهذا قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السبب العاشر والأخير وهو أهمها وأعظمها ومدار الأسباب المذكورة عليه ألا وهو تجريد التوحيد لله عز وجل وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك خرج من قلبه خوف ما سوى الله عز وجل، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والمقصود عباد الله من كلها أنه من علق قلبه بالله عز وجل وأخلص لله عز وجل في كل أعماله الظاهرة والباطنة، فإن الله تعالى يحفظه من كيد حاسد ومن شر داعي ومن سطوة منتقم. ولا تخاف على رزقك ولا تخاف على نفسك، فإنه لا معضي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله. ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه، لأنك لم ترضى لما وهب، فجزاك عني بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يقينا وإياكم شر العائلين والحساب، وأن لا يشمت بنا الأعداء والحاسدين، وأن يحفظ أمة الإسلام، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واحفظ جميع المسلمين واحفظنا من هذا الوباء يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر.